أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره الثاني: أن يدل دليل شرعي على حصول الملكية للمباح بمجرد الإباحة.
السلام عليكم.
عليكم السلام. كان كلامنا عليكم السلام. كان كلامنا أخيرا في مسألة أنه لو أردنا بمجرد إباحة المالك وبمجرد قوله أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك، لو أردنا بمجرد ذلك أن نجوز ونبيح للمباح له مطلق التصرفات، حتى التصرفات المتوقفة على الملك كالبيع مثلا، فهناك طريقان يسلكان لتصحيح ذلك. وذكر الشيخ الماتن أن هذين الطريقين كليهما عليكم السلام مفقودان فيما نحن فيه، أعني الوجه الثالث والوجه الرابع. وقد تقدم الكلام حول الطريق الأول وبيان أنه مفقود فيما نحن فيه. بلغ الكلام فعلا إلى الطريق الثاني. قال الثاني: أن يدل دليل عليكم السلام، أن يدل دليل شرعي على حصول الملكية إلى آخر ما ذكره. وحاصله أن المبيح ليس من قصده الملكية، فليس قصده متوجها إلى حصول الملكية، بل قصده مجرد إباحة التصرف. ولكن الدليل الشرعي الخاص من كتاب أو سنة أو إجماع قام على أحد نحوين، قام على أحد نحوين. النحو الأول: أن يدل دليل خاص على أنه بمجرد إباحة المالك وإن لم يكن من قصده التمليك، على أنه بمجرد إباحة المالك يباح للمباح له مطلق التصرفات حتى المتوقفة على الملك كالبيع مثلا. وبالتالي فيكون هذا الدليل الخاص اللي قام كاشفا عن ثبوت الملك عليكم السلام، عليكم السلام، فيكون وبالتالي سيكون هذا الدليل الخاص كاشفا عن ثبوت الملك للمباح له آنما قبل البيع، وبالنتيجة سيقع البيع في ملكه أي في ملك المباح له، فلا يكون هناك محظور، صار البيع في ملكه في ملك المباح له. هذه الملكية ماذا؟ التقديرية، الملكية المقدرة آنما، يعني قبل ما يبيع يبيع مال المبيح لنفسه أو لغيره ما يفرق، قبل أن يبيع ماذا؟ دخل ذلك في ملكه آنما لحظة قبل إرادته البيع، وبالتالي عندما يبيع يقع البيع في ملك المباح له. النحو الآخر، قلنا الدليل الخام قام على أحد نحوين. النحو الآخر أن يدل الدليل الخاص على أن المباح له، مو المبيح، على أن المباح له إذا باع المال المأخوذ اللي ماخذ من المبيح، مو المبيح قال أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك، انطى ماله. أن يدل الدليل الخاص على أن المباح له إذا باع المال المأخوذ يقع البيع للمبيح للمالك الأصلي، ثم بعد البيع بلا فصل، ثم بعد البيع بلا فصل ينتقل الثمن من ملك المبيح ويدخل في ملك المباح له، أي بالتالي يقع يقع البيع في ملك المباح له بهذا النحو. فهذا الطريق الثاني، هل هو متحقق فيما نحن فيه أم مفقود؟ قال رحمه الله الطريق الثاني اللي من خلاله يمكن أن نصحح مطلق التصرفات علما للمباح له، حتى التصرف اللي هو متوقف على الملك كالبيع، لكن بمن؟ بمعونة دليل خاص. هذا الطريق يختلف عن الطريق الأول. الطريق الأول كان على وفق القاعدة، بينما هذا الطريق لا، على خلاف القاعدة، ولكن الدليل الشرعي الخاص دل على ذلك. قال أن يدل دليل شرعي على ماذا؟ على حصول الملكية للمباح له بمجرد الإباحة، يعني بمجرد إباحة المالك يعني المبيح. المبيح إذ قال للمباح له، قال أبحت لك مالي، أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك. إحنا نذكرنا قبل قليل في تفسير في توضيح الطريق الثاني أن المبيح ليس من قصده التمليك، بل قصده مجرد إباحة التصرف، مجرد ماذا؟ قصد أنه يبيح التصرف علما لهذا الشخص الطرف المقابل. وهذا الدليل خاص قام على أنه بمجرد إباحة المالك يباح في حق المباح له، يباح مطلق التصرفات حتى المتوقفة على الملك كالبيع مثلا. وهذا الدليل خاص راح يكون كاشف عن منه، راح يكون كاشف عن ثبوت عن حصول الملك علما للمباح له. لذلك الملكية التقديرية قلنا فراح البيع يقع وين؟ في ملك المباح له. وإلا المبيح ليس من قصده التمليك، فهنا عبارة الشيخ رحمه الله أن يدل دليل شرعي على حصول الملكية للمباح له بمجرد الإباحة، وبعدين يقول فيكون هذا الدليل الخاص فيكون كاشفا عن ثبوت الملك. تعلمون أكو هناك نوع من يعني التأمل، يقتضي التأمل يقتضي التوقف في تعبيريه رحمه الله. مما يقول دليل الشرع على حصول الملكية المن للمباح، يعني دليل يعني ماذا؟ يعني معنى مطابقي، دلالة مطابقية. وبعدين يقول فيكون هذا الدليل الخاص كاشفا عن ثبوت الملك، معناته شنو؟ دلالة التزامية مو مطابقية. فلذلك يأتي المحقق العلامة الشهيدي رحمه الله في حاشيته على المكاتب يقول الصواب بمقتضى، يذكر قرينتيا من نفس عبارة الشيخ الأعظم، قرينتيا من نفس عبارة الشيخ الأعظم، الصواب بمقتضى قوله فيكون كاشفا عن حصول الملك. يعني قضية مو المطابقية، يعني المبيح مو من قصده شنو؟ التمليك، ما يريد يملك المباح له، لا يريد يبيح له التصرف. أبحت لك، ما قال ملكتك، قال أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك. فالصواب بمقتضى قوله فيكون كاشفا عن شنو؟ عن ثبوت الملك له أي للمباح له. وبمقتضى قوله، هذا بعدين يجي في بيان وجه فقدان هذا الطريق، الطريق الثاني، فقدان هذا الطريق فيما نحن فيه عندما قال بالصفحة اللي وراها إذ المفروض أنه لم يدل دليل بالخصوص على صحة هذه الإباحة العامة. يعني دليل خاص يقول احنا في المفروض بحثنا ما عندنا، حتى انا شنو يصير عندي معنى واضح بانه الملكية حصلت لمن؟ حصلت للمباح له، هو دليل خاص على الإباحة ما عندي فضل عن منه؟ عن الملكية. فبمقتضى هالعبارتين الصواب ان يقول الشيخ الأعظم بدل حصول الملكية، أن يقول ماذا؟ أن يقول هكذا، أن يدل دليل شرعي على مكان حصول الملكية على إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، الربط بالعبارة للمباح له، يعني إباحة جميع التصرفات المن للمباح له بمجرد الإباحة اللي هو طريقنا الثاني. وحن أساسا درسنا في ماذا؟ الطريق الثاني المن لتصحيح مطلق التصرفات المن للمباح له، مو طريقنا الثاني المن للتمليك، لتمليك المباح له. ما عندنا حصول ملكية. قال أن يدل دليل شرعي على إباحة جميع التصرفات حتى المتوقف على المال للمباح له بمجرد الإباحة، فيكون بل هذا الدليل الخاص الشرعي راح يكون شنو؟ كاشفا. يعني يوم اللي آل المباح له اللي أبيح لي، إذا كل التصرفات أبيحت إلي، هذا الدليل الشرعي الدليل الخاص راح يكون كاشف عن منه؟ كاشف عن انه انا احدث الملكية خصت الي، ولو انا ما قبل ما ابيع، ابيع منه مال المبيح. فيكون هذا الدليل الخاص كاشفا عن ثبوت الملك للمباح له عند ارادة البيع شو انا ما، فيقع البيع في ملكه اي في ملك المباح له. هذا النحو الاول مو قلنا في الشرح، ولكن الدليل الشرعي الخاص من كتاب أو سنة أو إجماع قام على أحد نحوين، هذا النحو الأول اللي قررناه واللي طبقناه. النحو الآخر أو يدل، أو النحو الآخر أو يدل دليل شرعي على انتقال الثمن عن المبيح بلا فصل بعد البيع. يعني البيع هو يقع وين؟ للمبيح، ثم بعد البيع بلا فصل ينتقل الثمن من ملك المبيح ويدخل وين؟ في ملك المباح له. فيكون ذلك من النحو الثاني، هذا النحو أن يدل دليل الشرع على انتقال الثمن من ملك المبيح بعد البيع بلا فصل ويدخل في ملك المباح له، يكون هذا شبه منه، نظير منه، شبه دخول العمودين في ملك الشخص آنا ما لا يقبل غير العتق. تعلمون أن الإنسان إذا كان أحد عموديه أو كلاهما عبدا مملوكا لا يملكهما، عندنا دليل أن الإنسان لا يملك العمودين، لا يملك عموديه. زين، الآن لو اشترى أحد العمودين أو كليهما وأراد أن يملك شنو؟ أحد العمودين. يقولون هنا الفقهاء يقولون بمجرد أن اشترى أحد عموديه أو كليهما ينعتق قهرا عليه، ينعتق قهرا عليه. زين، ونحن نعلم أن العتق لا عتق إلا في ملك، كيف أن الإنسان يملك أحد عموديه أو كليهما؟ فكيف هذه الحالة؟ هذا لا بد من فرض الملكية التقديرية. آنما، يعني آنما يملك، ولو آنما يملك ثم العتق أوتوماتيكيا ينعتق أحد عموديه، وهذا العتق يقع في ملك هذا الإنسان، يعني في ملك هذا الإبن اللي هو إبن لبينك العمودين. قال فيكون ذلك شبه دخول العمودين في ملك الشخص آنما لا يقبل غير العتق، عتق قهري هنا، فإنه حينئذ يقال بمن؟ يقال بالملك المقدر، بالملك المقدر آنما للجمع بين الأدلة. شلون جمع بين الأدلة؟ في مثال النحو الثاني، في مثال النحو الثاني دليل دل على أن البيع يقع للمبيح والثمن للمبيح، ودليل آخر دل على انتقال الثمن. دليل آخر منه؟ هذا الخاص، هذا الدليل الخاص دل على لا، الثمن ينتقل من ملك المبيح ويدخل في ملك المباح له. للجمع بينهما لا بد من، لا بد من فرض الملكية الآنمائية، يعني قبل البيع آنما ذاك الملك دخل في ملكه ووقع البيع في ملكه، لذلك الثمن انتقل لمن؟ إلى كيسه، يعني كيس المباح له. أو في مثال العمودين، في مثال العمودين دليل دل على أن الإنسان لا يملك عموديه، ودليل آخر دل على أنه لا عتق إلا في ملك، فللجمع بينهما لا بد من فرض الملكية التقديرية الآنمائية، يعني قابل الشراء، قبل ما يقدم على شراء أبيه أو أمه يدخل ذاك المملوك في ملكه فينعتق قهران، وهذا العتق وين صار؟ في ملكه، يا ملك الملك التقديري الآنمائي. للجمع بين الأدلة، وهذا الوجه إشارة لمن؟ الطريق الثاني، تعبير بالوجه حتى لا يصير فرق ويا، يعني خلط مع تقريرنا، ما حدنا على احد نحوين، هم ما قلنا على احد وجهين، قلنا الدليل الخاص قام على احد نحوين. فالطريق الثاني هل هو ينطبق في المقام ام لا ينطبق؟ قال رحمه الله وهذا الوجه، يعني الطريق الثاني مفقود فيما نحن فيه لا ينطبق على المقام. هي قال إذ مفروض البحث، مفروض بحثنا أنه ليس هناك دليل خاص على ماذا؟ على صحة الإباحة العامة. وإلا لو كان دليل خاص في المسألة لاتبعناه ولما خالفناه. مفروض بحثنا أن لا دليل خاص في البين، فما أفيد في الطريق الثاني اللي هو أن يدل دليل شرعي على ذاك الوجه على ذاك النحو أو على هذا النحو، فما أفيد في الطريق الثاني من ورود دليل خاص خلاف مفروض بحثنا. إحنا نقول فارضين بحثنا وين؟ في الصورتين الثالثة والرابعة من أصل درسنا، عندما قال ثالثها ورابعها، ثالثها أن يقصد الأول إباحة ماله بعوض، رابعها أن يقصد كل منهما الإباحة بإذا إباحة الآخر. مفروض بحثنا أنه ما قد دليل خاص البني. قال إذ المفروض أنه لم يدل دليل بالخصوص على صحة هذه الإباحة العامة. وإثباته إن قلت مقدر شيخنا الأعظم سلمنا أنه لا دليل خاص على صحة هذه الإباحة العامة. الإباحة العامة يعني شنو؟ قول المالك، إباحة المالك أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك. سلمنا أنه لا دليل خاص على صحة هذه الإباحة العامة، ولكن لا حاجة لنا، واحد قد يقول لا حاجة لنا إلى دليل خاص، فإنه هناك عندنا عموم حديث السلطنة، عندنا هناك عموم حديث السلطنة بين قوسين الناس مسلطون على أموالهم، كيف ما شاء يطي إباحة يطي تمليك يطي هدية يوقف وما شاكل ذلك. ولكن هناك عندنا عموم حديث السلطنة وهو كاف لنا في شنو؟ في إثبات أن المباح له يحق له أن يتصرف أي نوع تصرف في المال الذي أبيح له. ذاك المبيح الناس مسلطون على أموالهم إلى حق أن شنو؟ أن يبيح. وهذا المباح بعد إباحة مطلقة، بل أنا أبحث لك أن تبيع مالي لنفسك، فشو تبيعه وبيع نوع من البيع، الثمن الجهيد، القيمة كذا، أي شيء. فحينئذ لا حاجة لنا علما إلى دليل خاص. أجاب الشيخ الأعظم على هذا إن قلت المقدر بأن الاستناد والتمسك بعموم السلطنة إنما يتم فيما إذا لم يخالف مؤدى ومضمون حديث السلطنة، فيما إذا لم يخالف مؤدى ومفاد حديث السلطنة لقواعد أخرى في البين. يعني نقول احنا شو وقت نقدر في هذا حديث السلطنة نأخذ بعمومه؟ وهذا يولدنا بعض المشكلات في الخارج إذا نأخذ ديما بعمومه. يقول أن الاستناد والتمسك بعموم حديث السلطنة إنما يصح فيما إذا لم يخالف مفاده مضمونه علما لقواعد أخر فارجة. ولكن مع الأسف أن عموم السلطنة ونتيجته ثبوت الإباحة المطلقة. مو عموم السلطنة شنو نتيجته؟ ثبوت الإباحة العامة، الإباحة المطلقة. ولكن مع الأسف أن عموم السلطنة الذي نتيجته ثبوت الإباحة المطلقة يتنافى مع قواعد مسلمة أخرى في البين، وبالتالي فلا يمكننا أن نتمسك بعموم السلطنة. وتلك القواعد هي القاعدة الأولى، لاحظوا، قال وإثباته، جاي يجيب على ذاك القلت المقدر، يقول لصاحب القلت إثباته صحته، يعني صحة هذه الإباحة العامة، ضمير صحة يرجع من إلى هذه الإباحة العامة، وإثبات صحته بعموم حديث السلطنة، بعموم مثل الناس مسلطون على أموالهم. يقول ترى هذا الإثبات يتوقف، يتوقف على ماذا؟ يتوقف على عدم، على عدم مخالفة مؤدى السلطنة، مفاد السلطنة، مضمون السلطنة، المن عدم مخالفته لقواعد أخرى مثل يقول فيما نحن فيه. لا، عموم السلطنة يخالف، يتنافى مع هذه القواعد، مثل القاعدة الأولى قاعدة
كأنه مسلم لصحة صدور حديث السلطنة.
بلي بلا شك، لا احنا هذا قدم سابقا، بلي هو أصل الصدور فاجر، غاز ما في الأمر الدلالي، كلام في المناقشة الدلالية.
هناك أقوال بأنه هو حديث قاعدة،
بلي أكو كلام، ولكن خصوصا على مبنى الشيخ الأعظم ومن يرى بمبنى الوثوق، لأن احنا عندنا المسالك الرجالية، المباني الرجالية ثلاثة، المبنى الثالث هو مبنى الوثوق، على مبنى الوثوق لا، حديث الصلاة صادر من المعصوم، غاية الأمر وين شغمه، يعني البحث دلالي. قال فيما نحن فيه لا يخالف، يخالف قواعد أخرى مثل القاعدة الأولى، قاعدة توقف انتقال الثمن إلى الشخص، توقف على منه، يعني متى الثمن ينتقل إليه؟ هذا انتقال الثمن إلى الشخص متوقف على من؟ على كون المثمن مالا له، يعني أن الإنسان متى يملك الثمن؟ متى يدخل الثمن في ملكه؟ فيما إذا كان مالكا للمثمن، يعني فيما إذا كان المثمن قد خرج من ملكه، حتى الثمن وين؟ ينتقل إلى ملكه. وفيما نحن فيه إذا قلنا بصحة الإباحة العامة، عند ذلك الثمن يدخل في كيس، والمثمن يخرج من كيس آخر. القاعدة الثانية، قال ومثله توقف صحة العتق، قضية العمودين، صحة العتق على الملك، يعني أن الإنسان متى يصح منه العتق، ومتى يقع العتق عن المعتق؟ فيما إذا كان مالكا للعبد، وإلا لو لم يكن مالكا لا معنى المن، لا معنى لوقوع العتق عنه. القاعدة الثالثة، وقاعدة صحة، وقاعدة توقف، أي وصحتي عطف على الصحة الماضية، يعني والتوقف هنا تجي كلمة توقف، هنا تجي وتوقف صحة الوطء على التحليل بصيغة خاصة لا بمجرد. القاعدة الثالثة، قاعدة توقف صحة وطء الجارية على منه؟ على على تحليل المولى بصيغة خاصة مو مطلقة وإنما بصيغة خاصة، لا بمجرد ماذا؟ بمجرد الإذن في مطلق التصرف، إذ لا وضع إلا في ملك. لازم يكون هناك التحليل من المولى بصيغة خاصة حتى هذه الجارية تدخل في ملك منه، في ملك الواطئ، وبالتالي يحل له أن يطأها، لا بمجرد الإذن في مطلق التصرف. وسيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى أن هذه القواعد الثلاثة حاكمة على عموم السلطنة، فلا تصل النوبة إلى التمسك بعموم حديث السلطنة بعد وجود هذه القواعد. إلى هنا تحصل أن المطلب الذي ذكره الشيخ الأعظم هو الصحيح. من شنو بيان هذا المطلب؟ من أنه بمجرد إباحة المالك وإذنه لا يباح للمباح له مطلق التصرفات حتى المتوقفة على الملك كالبيع مثلا. هذا المطلب الشيخ رحمه الله حصل لديه هذا، أن هذا المطلب هو الصحيح. ثم أن الشيخ الأعظم لأجل تأييد مطلبه هذا وتوضيح مطلبه هذا بأكثر من ذلك، أقام رحمه الله شواهدا ثلاثة تأييدا لمطلبه هذا، توضيحا لمطلبه هذا، أقام شواهدا ثلاثة. الشاهد الأول قوله رحمه الله صرح المشهور، ولأجل ما ذكرنا صرح المشهور. التأييد الثاني أو الشاهد الثاني قال وللصفحة بعدها، ولما ذكرنا حكم الشيخ وغيره. التأييد الثالث الشاهد الثالث قوله أيضا في الصفحة الآتية، وعرفت أيضا أن الشهيد في الحواسيب. أقام ثلاث شواهد على ماذا؟ على تقوية مطلبه هذا. قال ولأجل ما ذكرنا، ما ذكرنا شنو؟ من أنه لا يباح مطلق التصرفات للمباح له بمجرد إباحة المالك. لأجل ما ذكرنا يقول عندي شاهد وهو تصريح المشهور، صرح المشهور، بل قال الشيخ صاحب الجواهر في جواهره قال لم يوجد خلاف، بل قيل والقائل هو الشيخ صاحب الجواهر لم يوجد خلاف في ماذا؟ في أنه لو دفع إلى غيره مالا وقال الآن شخص دفع زيد، شخص بين قوسين زيد دفع مقدار من المال لصاحبه بكر، قال له اشتري بهذا المال طعاما لنفسك. زيد قال لصاحبه اشتري بهذا المال طعاما لنفسك. هذا الكلام حمال لفروض أربعة، لفروض وصور أربعة. نقرر الفرض الأول، لاحظوا، قال صرح المشهور بل قيل لم يوجد خلاف في أنه لو دفع إلى غيره، دفع شخص اللي هو زيد، نأخذ هذا المثال بحثنا من نوضح على مثالنا، دفع شخص زيد إلى غيره باكر مقدار من المال وقال له اشتري به أي بهذا المال بنفسك طعاما،
الآن قلنا هذا الكلام حمال لفروض أربعة. الفرض الأول أن يكون مراد المتكلم زيد، أن يكون مراد المتكلم زيد أن باكر وكيل عنه في أن ينقل المال، المال طاهية، في أن ينقل المال أولا إليه، يعني بكر ينقل المال إلى بعنوان القارض، وبعد قبول بكر الاقتراض وبعد تملكه يذهب ويشتري بذلك المال الذي ملكه طعاما لنفسه. هذا الفرض لا محذور فيه وعلى القاعدة. ليش؟ لأن الثمن قد خرج من ملك بكر في حين أن المثمن أعني الطعام دخل في ملكه. هذا الفرض الأول. وين في العبارة؟ قال من غير قصد الإذن. ليش يقول من غير؟ لأنه الفرض الأول والثاني والثالث لا محذور فيها. الفرض الرابع اللي بي محذور اللي مصرح المشهود بعدم صحته. فلذلك الشيخ الأعظم لما يريد يسولف لنا كلام المشهور يقول من غير الفرض الأول ومن غير الفرض الثاني ومن غير الفرض الثالث بالفرض الرابع صرح المشهور قال لم يصح. هذا لم يصح، لاحظوا فتحها علامة ناقص، فتحها وين؟ قبل من ولا طعاما؟ قبل من وانتبه بعد كلمة الشراء. فالعبارة في صرح المشهور في أنه لو دفع إلى غيره مال وقال اشتري لي لنفسك طعاما لم يصح. هذا لم يصح الفرض الرابع، واحنا الآن في التقرير ما وصلنا بعدنا للفرض الرابع. فالفرض الأول شنو؟ قال من غير قصد الإذن، يعني قصد منه المتكلم زيد الإذن المن لذكر في اقتراض المال قبل الشراء. هذا الوجه الأول، الفرض الأول عفوا اللي قررناه. الفرض الثاني اللي أيضا لا محظور فيه واللي يقول الشيخ رحمه الله من غير قصد الإذن في اقتراض المال قبل الشراء أو من غير قصد الإذن في اقتراض الطعام، في اقتراض الطعام. الفرض الثاني أن يكون مراد المتكلم زيد أن باكر وكيل عنه في أن يشتري بهذا المال طعاما للمالك نفسه، أي لزيد. زيد لما قال البكر اشتري بهذا المال طعاما لنفسك، شنو مراد زيد؟ مراد أنه يا ذا أنت وكيل عني، روح اشتري بهذا المال طعام إلي. أن يكون بكر وكيلا عن زيد في أن يشتري طعاما علما بزيد. ثم بكر أيضا وكيل في أن يقترض هذا الطعام من مالكه، أي من زيد. يقترض الطعام من زيد. هذا الفرض أيضا لا محذور فيه. إيه بس هذا الغيرية وين استفيده؟ بس بالوجه الرابع، بالفرض الرابع. فأنتوا هذا الغير كون ينضم الآن، يعني بالوجه الفرض الأول قصد الإذن في اقتراب المال قبل الشراء، من أقل الغير الثاني. هذا الغير بالفرض الرابع، الفرض الرابع غير الأول وغير الثاني وغير الثالث. فإحنا الوجه الأول الفرض الأول شلون نقرأ؟ قصد الإذن في اقتراض المال قبل الشراء. الفرض الثاني قصد الإذن في اقتراض الطعام، في اقتراض الطعام. الفرض الثالث اللي أيضا لا محظور فيه استيفاء الدين منه بعد الشراء. الفرض الثالث أن يكون مراد المتكلم زيد أن بكرا يشتري طعاما في الذمة، يعني لا إله ولا لزيد، يعني لا لبكر ولا لزيد. الفرض الثالث أن مراد زيد أن بكر يشتري طعاما في الذمة وبعد شرائه طعاما في الذمة يملك الطعام في ذمته، وبطبيعة الحال يثبت في ذمة بكر شنو ثمن الطعام دين يصير في ذمته، وبطبيعة الحال يثبت في ذمة بكر ثمن الطعام. فيقول زيد لباكر سدد دينك، أعني ثمن الطعام بهذا المال. هذا إذا كان هيك مراد زيد مراد المتكلم، هذا أيضا لا إشكال فيه. قال أو استيفاء الدين منه، يعني استوفي يا بكر توفي من هذا المال الفاتي يا زيد توفي دينك اللي ذمتك بعد الشراء. خب نجي للفرض الرابع. الفرض الرابع ألا يكون غير، ألا يكون مراد المتكلم شيئا من هذه الفروض، ألا يكون مراد المتكلم زيد شيئا من هذه الفروض، لا اقتراض الطعام، لا اقتراض المال، لا استيفاء الدين، بل كان مراده شنو؟ بل كان مراده أن الثمن يبقى في مالكه، يبقى لمالكه والمخاطب اللي هو بكر، والمخاطب يذهب ويشتري مال ويشتري طعاما بمال غيره لا بماله. والمخاطب يذهب ويشتري طعاما بمن؟ بمال غيره مو بماله، أي بمال زيد. يعني يريد بهذا يوقع البيعة. هنا صرح المشهور بعدم صحته، يعني بعدم صحته، بعدم صحة انعقاد البيع بمجرد إباحة المالك، بمجرد إباحة المالك وإذن المالك ما يوقع البيع إذا ما عندك لا قصد اقتراب المال ولا قصد اقتراب شنو الطعام ولا عندك قصدك شنو استيفاء الدين. لذا قال ولأجل ما ذكرنا صرح المشهور في أنه لو دفع إلى غيره مالا وقال له اشتري به لنفسك طعاما من غير قصد الإذن في اقتراب المال قبل الشراء، من غير قصد الابن في اقتراب الطعام، ومن غير قصد استيفاء الدين منه بعد الشراء، لم يصح الفرض الرابع. لم يصح ان تعقد البيع بمن بمجرد اباحة المال كما صرح به، اي كما صرح بعدم الصحة، يعني العلامة الحلي في مواضع من كتابه القواعد، وعلله في بعضها في بعض المواضع بأنه لا يعقل أن يشتري إنسان شيء، لا يعقل شراء شيء لنفسه بمن بمال غيره. الشيخ الأعظم يقول وهو كذلك، هذا صحيح ليه؟ فإن مقتضى مفهوم المعاوضة مفهوم المبادلة، مقتضى شنو؟ دخول العوض وين؟ في ملك من خرج المعوض عن ملكه، وإلا لم يكن عوضا وبدلا. هذا الشاهد الأول على ما ذكره الشيخ رحمه الله من ذلك المطلب. الشاهد الثاني قال ولما ذكرنا أيضا صرح الشيخ وغير الشيخ، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل